أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المورد السادس، وهو مورد تعاقب الإقرار على شيء واحد. فلو أقر شخص بأن الدار لفلان، ثم بعد ذلك أقر بأن هذه الدار لشخص آخر، فحصل تعاقب في الإقرار على عين واحدة، فقد حكم الفقهاء بأنه يجب دفع العين إلى المقر له الأول، ويغرم المقر قيمة العين للثاني، لأنه بإقراره الأول حال بين العين والمقر له الثاني، فلأجل هذه الحيلولة يغرم القيمة، فيجب عليه أن يدفع العين وهي الدار للمقر له الأول، ويدفع قيمتها للثاني. فهنا يقال: لو فرضنا بأنه اجتمع العين والقيمة عند شخص واحد، فجاء شخص ثالث وأخذ واشترى العين ووهب القيمة، قام المقر له الأول ماذا؟ باعه العين، والثاني وهبه ماذا؟ وهبه هذه القيمة. فحينئذ اجتمعت العين والقيمة عند شخص ثالث. فتارة نفترض أن الشخص الثالث لا يتصرف في العين، فقد يقال لا تحصل مخالفة قطعية عملية، ولكن لو باع العين والقيمة هذا الثالث إلى شخص آخر رابع، وكان الثمن هو الجارية مثلا، فحينئذ تنتقل له الجارية بإزاء هذا المبيع. فالفقهاء حكموا أن الجارية والثمن الذي ينتقل إليه يملكه بتمامه، ويصح له أن يتصرف فيه تصرف الملاك، فله أن يطأ الجارية مثلا، مع أنه يعلم أن بعض المبيع لم ينتقل له، لأنه في الواقع إما الدار وإما القيمة ما زالت على ملك مالكها الواقعي، فإما أنه في الواقع المقر له هو الأول فالثاني لا يستحق القيمة واقعا، وإما أن المالك لهذه العين هو المقر له الثاني فالأول لا يملك عين الدار. فيعلم إجمالا بأن أحدهما أي الدار أو القيمة لم تنتقل من مالكها الواقعي، فيعلم أن بعض أن أحدهما القيمة أو الشنو أو الدار ما زالت على ملك مالكها. لو باعهما صفقة واحدة يعلم أن بعض المبيع ليس ملكا له، فبعض من الثمن لم يقع بإزاء المبيع، بعض المبيع، فالمفروض أن تمام الثمن لا ينتقل إليه، والحال أن الفقهاء حكموا أن تمام الثمن ينتقل إليه، ويستطيع أن يتصرف بالثمن تصرف الملاك، مع أنه يعلم ببطلان البيع في بعضه، إما في الدار وإما في شنه وإما في القيمة. وضع الفكرة. فهذا دليل أو فهذا وجه يقضي بأنه يجوز مخالفة العلم التفصيلي المتولد من علم إجمالي. ولهذا قال: ومنها ما لو أقر بعين لشخص ثم أقر بها لآخر، فإنه يغرم للثاني قيمة العين بعد دفعها إلى الأول، بعد دفع العين المقر بها إلى الأول، فإنه قد يؤدي ذلك إلى اجتماع العين والقيمة عند واحد. خب مجرد الاجتماع عند واحد قد لا يتعطى عليه أثار، لكن لو باعها وبيعهما وبلي وبيعهما بيع العين والقيمة بثمن واحد وهو الجارية، باعهما بالجارية، فيعلم عدم انتقال تمام الثمن إليه وهو الجارية، لأن بعض المثمن ليس لم يدخل في ملكه فيتقسط الثمن، والبضع لا يتبعض فلا يجوز له أن يطأ، مع أنهم يقول ينتقل إليه الجارية مثلا ويطأها وكل شيء ماكو. خب فيعلم بعدم انتقال تمام الثمن إليه لكون بعض مثمنه وهو القيمة أو ماذا أو العين مال المقر في الواقع. واضح هذا ما يتعلق بشنو؟ هذا ما يتعلق بالمورد السادس. المورد السابع، لو حصل تنازع بين البائع والمشتري في تعيين الثمن أو تعيين المثمن على وجه يقتضي وصول النوبة إلى التحالف بين الطرفين، كما لو فرضنا أن كلاهما له بينة وكلاهما مدعي بحسب الفرض، فمثلا لو فرضنا بأنه اختلف في كون ثمن الجارية المعينة هل هو 10 دنانير أو 100 درهم مثلا، فنحن نعلم بأنه المعاملة وقعت على الجارية، ولكن نشك هل أن الثمن هو 10 دنانير أو 100 درهم، فقال البائع أنت اشتريتها 10 دنانير، المشتري قال اشتريتها 100 درهم، فحصل تنازع، فكل منهم يدعي وكلاهما مدعي، ولا يوجد عندنا أصل في المقام لكي يقال أحدهما مدعي والآخر شنو منكر. فلو فرضنا أن كلاهما عنده البينة فيحصل، فتصل النوبة إلى التحالف بين الطرفين بأن يحلف الأول بأنه ما يقوله الآخر ليس بصحيح، والثاني كذلك يحلف بك بعكس الأول يعني. أو فرضنا أن كلاهما ليس له بينة ووصلت النوبة إلى الحلف وكلاهما حلفا، لو أحدهما حلف والآخر نكل اتضح البحث، لكن كلاهما حلفا فإنه حينئذ يحصل التحالف بين الطرفين. هنا ماذا قال الفقهاء؟ قالوا في هذا المورد يجب إرجاع الجارية إلى مالكها وهو البائع، والمشتري ليس عليه شيء. فحكم الفقهاء في مثل هذا المورد بوجوب رد الجارية إلى البائع، والمشتري لا يدفع شيء وكأنه لم يكن شيئا، كان حال عادية، والحال أن هذا الحكم مخالف للواقع، لأننا نعلم إجمالا أن الجارية انتقلت من ملك البائع إلى المشتري إما بـ10 دنانير أو انتقلت بكام؟ 100 درهم. وهذا العلم الإجمالي يولد لنا علما تفصيلي أنه قطعا بالله تالله والله انتقلت الجارية إلى ملك من؟ إلى ملك المشتري، نقطع بأن الجارية انتقلت إلى ملك المشتري. فكيف يحكم الفقهاء بأن الجارية ترجع إلى البائع ويجوز له أن يتعامل معها معاملة الملاك ويطأها وما شاكل ذلك، مع أننا نعلم تفصيلا بانتقال الجارية إلى ملك المشتري إما بكذا وإما بكذا؟ فما هو مصب الإجمال والتردد؟ هو الثمن، أما المثمن فقد انتقل، فكيف يقال بأنه ترجع الجارية إلى وين؟ إلى ملك البائع. ويجوز له أن يتصرف بها، فهذا الحكم مخالف للعلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي. وكذا العكس، وكذا العكس، لو فرضنا بأن الشخص نعلم بأنه قد باع إما الجارية وإما العبد وكان الثمن هو 100 درهم، فلا شك عندنا في الثمن، وإنما النزاع حصل بين الطرفين في وين؟ في المثمن، وهو الجارية والعبد. فقال المشتري أنا اشتريت الجارية، وصف العبد أنا، والبائع يقول أنا بعتك العبد. فهنا حكم الفقهاء في صورة التي ذكرناها وهي صورة التحالف بأنه كأنه لم يقع شيء، فالجارية والعبد ما زالت في ملك من؟ في ملك البائع. فالجارية والعبد، بل استغفر الله، اشتريت في ظنك العبد، فالجارية والعبد ما زالت في ملك من؟ أنا خليت ثمن لمثمن بالمثال، مثالي أنا الآن جعلت ثمن لمثمن مثمن، بل فما زال هذا ماذا العبد أو الجارية في ملك ماذا؟ في ملك البائع. أنا أخذ عكس ما خلي مثمن، لأنه جبنا مثال على مثمن. هكذا المثال، المثال الأول ذكرته حصل عندنا شنو؟ تردد في الثمن. الآن هو تردد في وين؟ في المثمن. إذا كان عندنا تردد في الثمن، لابد أن نفترض بأنه الثمن الذي حصل فيه التردد كأنه شيء ما وقع، فالمثمن يرجع إلى مالكه، والثمن يرجع إلى من؟ إلى المشتري. المثمن يرجع إلى البائع، والثمن يرجع إلى المشتري. والعكس شنو؟ العكس بالعكس. لعله في المثال صار عندي أنا لعله سبق لسان، أعيد المثال مرة ثانية. مثالنا الأول، لو اختلف، لعله صار سبق لسان، هذا أعيد المطلب. لو اختلف في كون ثمن الجارية المعينة 10 دنانير أو 100 درهم، فالمثمن معلوم وهي الجارية، هل ذكرنا المثال الأول؟ ففي مثل هذه الحالة حكم الفقهاء بأنه في صورة التحالف يرجع كل منهما إلى حالته الأصلية، فالجارية ترجع إلى من؟ إلى البائع، والثمن خب لا يدفعه شخص آخر، وحينئذ يلزم أن البائع ماذا؟ يجوز له أن ماذا؟ يتصرف في هذا الثمن، مع أنه يعلم تفصيلا بأنه انتقل إلى من؟ إلى المشتري. والعكس بالعكس، والعكس بالعكس، كما لو فرضنا بأن النزاع إنما وقع في المثمن، ما هو المثمن؟ هل هو العبد أم الجارية؟ والثمن كان معينا وهي 100 درهم. قالوا إذا صار النزاع فيرجع كل إلى حاله، فيرجع الثمن الذي لا إشكال فيه إلى من؟ إلى المشتري، ويجوز للمشتري أن يتصرف في الثمن، مع أننا نعلم بأن الثمن قد انتقل إلى من؟ إلى البائع. في مثل هذه الصورة حكم الفقهاء بمثل هذا الحكم المخالف للعلم التفصيل المتولد من العلم الإجمالي. ولهذا قال: ومنها الحكم بانفساخ. المفهوم عبر بانفساخ، لأنه سيأتي أن الانفساخ هو حل المشكلة، هذا الانفساخ هو الجواب على المشكلة، وحكمهم بالانفساخ ليس هو منافي للعلم التفصيل المتولد من العلم الإجمالي. كان ينبغي أن يقول الحكم بماذا؟ الحكم في مورد العقد المتنازع بكذا، لا الحكم بالانفساخ، لأن الحكم بالانفساخ كما سيأتي هذا أحد الأجوبة في المقام، فما ينبغي ذكره في المقام، لأنه سيأتي إذا قلنا بالانفساخ وما يتنافى مع العلم التفصيلي كما سيأتي توضيحه. الحكم بانفساخ العقد المتنازع في تعيين ثمنه مع الاتفاق في المثمن، أو مثمنه مع الاتفاق في الثمن، على وجه يقضى فيه بالتحالف، كما لو كان لهما بينة أو ليس لأحدهما بينة وكلاهما حلفا أو كلاهما نكلا، هاي كلها الموارد يقضي التحالف. يقول: كما لو اختلف في كون المبيع بالثمن المعين عبدا أو جارية، فإن رد الثمن إلى المشتري بعد التحالف مخالف للعلم التفصيلي بصيرورته ملك البائع ثمنا للعبد أو الجارية، نعلم بأن الثمن قد انتقل، لأن المشكلة في رتبة المثمن. خب، وكذا لو اختلف في كون ثمن الجارية المعينة، يعني المثمن محدد الجارية المعينة بلا إشكال، لكن الثمن هل هو 10 دنانير أو 100 درهم، فإن الحكم برد الجارية مخالف للعلم التفصيلي بدخولها في ملك المشتري. ليش مثل 10 دنانير أو 100 درهم؟ متساوين. يقولون لو في بحث القضاء أو الإقرار يقول لو تنازع في 100 درهم أو 120، الأصل هو عدم الزيادة، بعضهم يدعي لو تنازع فيما يرجع إلى الأقل والأكثر الأصل عدم تعلق البيع بالزائد ثمنا أو مثمنا. ولهذا مثل الشيخ في مر متفق عليه، وهو ما لو دار الأمر بين متساويين في قيمة مختلفين في الجنس، لأن 10 دنانير هي عبارة عن 100 درهم، لأن الدينار كم درهم؟ 10 دراهم. فهذا المثال دقيق، لم يذكر مثالا فيه أقل وأكثر، لأنه هناك قد يقال الأصل هو عدم الزيادة، فهناك أصل مع ماذا؟ أصل مع شخص فيصير منكر فيصير مدعي، تتغير المسألة أصلا. واضح؟ هذا المثال السابع. المثال الثامن، ما حكم به بعضهم وكلهم، هناك سابقا كلهم الآن بعض الفقهاء، وقع بحث في مسألة البيع أو مسألة الهبة. لو فرضنا أنه صار تنازع بين طرفين، فقال أحدهما بعتك الجارية 100، وقال الآخر وهبتني إياها، وهبتني إياها. بيان ذلك أنه لو فرضنا بأن كلا الطرفين اتفقا على أن العين قد انتقلت من ملك مالكها، ولكن اختلفا في نوع النقل اللازم، هل أن النقل اللازم بالبيع المعاوضي فيجب على المنتقل إليه أن يدفع الثمن، أو أن النقل اللازم حصل بهبة لازمة كالهبة إلى ذي الرحم، وفي مورد الهبة اللازمة تكون الهبة مجانية لذي الرحم فلا يجب عليه أن يدفع شيء، فذاك الطرف يدعي الهبة لكي يخلص نفسه من شنو؟ من دفع العوض، وذلك يدعي البيع لكي يريد العوض. فهنا حصل نزاع بين الطرفين، فهنا الفقهاء قالوا، بعض الفقهاء قالوا في مثل هذا المورد يتحالفان، لأن كلاهما مدعي، أحدهما يدعي البيع والآخر يدعي الهبة، فيتحالفان وترد الجارية مثلا إلى صاحبها، مع أننا هنا نعلم بأن الجارية قد انتقلت إلى الطرف الآخر بلا إشكال، نعلم تفصيلا بأن الجارية انتقلت، غايته إن أنها انتقلت إما ببيع لازم أو هبة لازمة، فكيف يحكم الفقهاء بأن الجارية ترد إلى مالكها الأول الذي أقر على نفسه أنه حصلا انتقلت منه، وأنه يجوز لها أن يتصرف فيها تصرف الملاك؟ وحينئذ في مثل هذا المورد ما حكم به بعضهم يتنافى مع العلم التفصيلي. إنما قال بعضهم، لأن هناك خلاف في هذه المسألة، بعضهم قال بأنه يقدم قول من يدعي الهبة، لأن الأول أقر على قوله بعتك الجارية 100، فيه مطلبان: إقرار على النفس بأنه قد انتقلت العين من، ويدعي أنه الطرف الآخر مشغول ذمته بشنه؟ بالعوض. والثاني إقرار على شنه؟ على الغير. وإقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، ومقتضى أن إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ أنه يؤخذ بكلامه بلحاظ الإقرار الأول، ولا يقبل كلامه بلحاظ الإقرار الثاني، فهو بلحاظ الثاني شنو؟ إقرار على حق الغير، فيحتاج إلى دليلين. هذا وجه توجيه. بعضهم يقول أيضا نشك، هل أنه اشتغلت ذمة الطرف الآخر بعوضين أو لم تشتغل ذمته بعوض؟ هي توجيه آخر. يجرى استصحاب على اشتغال الذمة بالعوض، فيكون مدعي الهبة الأصل معه، فيكون هو المنكر لأن الأصل معه والآخر هو المدعي، فلا تصل النوبة إلى التحالف، بل أن المدعي إن كانت معه بينة فبها ونعمت، وإلا القول قول من؟ مدعي الهبة. فليست المسألة من باب التداعي بين الطرفين حتى تحالف، المسألة من باب وجود مدعي ووجود منكر. واضح؟ فهنا قول يقول نقدم قول مدعي الهبة إما لأن الأصل معه أو من جهة الإقرار الطرف الآخر، لكن بعضهم قال لا، كلاهما توجيهان مو صحيحين، فتصل النوبة إلى التداعي. واضح؟ قال حكم بعضهم بأنه لو قال أحدهما بعتك الجارية بمئة وقال الآخر وهبتني إياه بمئة، انتهينا الحمد لله، كلكم متفقين أنه انتقلت العين إلى ذاك المالك وأنت ذمتك مشمولة بمئة، وليس محل البحث الهبة الجائزة، ويقول رجعت في الهبة، انتهى المطلب. لو كان البحث في الهبة الجائزة ما في نزاع أصلا، الهبة جائزة، يقول رجعت في الهبة، انتهينا المطلب. فلا بد أن نفترض هبة مجانية لازمة وهي الهبة لذي الرحم. واضح شيخنا؟ هبة لازمة خب هي كهبة ذي الرحم أو هبة غير ذي الرحم إذا قصد منها التقرب. واضح؟ أو هبة غير ذي الرحم إذا قصد منه التقرب، بناء على رأي المشهور أنه لا يجوز الرجوع في الهبة إذا قصد منها شنو؟ القربة. قال بأنهما يتحالفان وترد الجارية إلى صاحبها، مع أننا نعلم تفصيلا بانتقالها من ملك صاحبها إلى الآخر. أطبوا بعض أمثلة غير ثمانية تعبنا وفراسة أيها الشيخ العظام. قال إلى غير ذلك، الحمد لله ختمها، إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع. هذا ما يتعلق بماذا؟ بهذه الموارد. هذا تمام الكلام في النقطة كام؟ الثالثة. النقطة الرابعة، الجواب عن هذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ الأعظم. ذكر الشيخ الأعظم لا بد في هذه الموارد من التزام أحد الأجوبة المذكورة على سبيل منع الخلو، أي لا يمكن أن نفرض ارتفاع جميع هذه الأجوبة، إذ معنى منع الخلو هو استحالة شنه؟ استحالة الارتفاع، ولا مانع من اجتماع أكثر من جواب في مورد واحد، بل والوجه في أنه لا بد من ذلك لما ذكرناه في أول رسالة القاضي، أن العلم التفصيلي منجزيته منجزية مطلقة ولا يفصل فيه بلحاظ المناشئ متولد من علم إجمالي أو غير متولد، لأن العلم التفصيلي الطريقي منجزيته لا تقبل الجعل ولا تقبل السلب. إذن لا بد من الالتزام في مثل هذه الموارد بأحد الأجوبة التي سنذكرها إن شاء الله، لأنه الدليل العقلي غير قابل، نقول نخصص الدليل العقلي بالروايات، الدليل العقلي غير قابل للتخصيص. الجواب الأول، تحويل القطع الطريقي إلى القطع الموضوعي، بأن يقال بأنه هذه الموارد لو كان المورد هو من قبيل القطع الطريقي لورد الإشكال، ولكن هذه الموارد من قبيل القطع الموضوعي، وقد ذكرنا في أوائل رسالة القطع أنه الشارع بيده القطع الموضوعي سعة وضيقا، فإما أن يأخذ في موضوع ترتيب الأثر خصوص القطع التفصيلي فلا أثر للقطع الإجمالي والعلم الإجمالي، وإما أن يأخذ مطلق العلم مطلق القطع الأعم من التفصيلي والإجمالي، فنلتزم في هذه الموارد بأن موضوع الأثر الشرعي هو خصوص العلم التفصيلي والقطع التفصيلي. إذن هذه الكبرى الكلية في الجواب. الكبرى الكلية في الجواب أنه موضوع الأثر الشرعي العلم التفصيلي لا العلم الإجمالي، وتطبيقاته على الموارد. طبقه الشيخ على موارد متعددة، منها ما هو مذكور في المورد الثالث، وهو مسألة الثوب المشترك في مسألة الجنابة. فيقال بأنه أن ركز بالأجوبة، أنتم ذكرتم في هذا المثال أن المأموم يعلم تفصيلا بالحدث، لأنه يقول إما أن المجنب هو المأموم فصلاتي باطلة، وإما أن المجنب هو الإمام فصلاته باطلة، فهو يعلم بحصول الحدث. وهذا يمكن أن يجاب عليه بأن الحدث مانع من الصلاة، صحيح، ولكن المانعي أثر شنه؟ شرعي، حكم وضع شرعي. فنسألكم ما هو موضوع المانعية؟ هل موضوع المانعية الحدث ولو الحاصل من العلم الإجمالي، أو أن موضوع المانعية للصلاة الحدث المعلوم تفصيلا صدوره من مكلف خاص؟ فإذا علمنا تفصيلا بأن الحدث صدر من مكلف خاص، هذا هو المانع. فهنا يقال بناء على أن المانعية للحدث في الصلاة وهي الأثر الشرعي موضوعها العلم التفصيلي بالحدث الصادر من مكلف خاص لا مطلق المكلف الأعم من المأموم والإمام، فهنا لا يترتب موضوع المانعية، لأن المأموم ماذا يقول؟ المأموم أنا لا أعلم تفصيلا بأن الحدث صادر مني، فلم يتحقق موضوع الحدث المانع. وكذا لا أعلم تفصيلا بأن الحدث صادر من من؟ من الإمام. نعم أعلم تفصيلا بأن الحدث صادر، لكن مو مكلف خاص، من مطلق المكلف الجامع بين المأموم والإمام. أعلم تفصيلا بصدور الحدث، لكن أعلم تفصيلا بصدور الحدث لا من مكلف خاص هو المأموم بعينه أو الإمام بعينه، بل ما أعلم به تفصيلا شنو؟ رحمك الله، صدور الحدث من مكلف أعم من كونه إمام أو مأموم. وهذا لا يترتب عليه المانعية، لأن المانعية هي للحدث الصادر تفصيلا من مكلف خاص. وحينئذ يقول المأموم أنا أعلم تفصيلا بأني طاهر بالحكم الواقعي، لأن الحكم الواقعي له الطهارة، وذاك ويقول أيضا الإمام حكمه الواقعي هو الطهارة، وهذا لا يتنافى مع المعلوم بالإجمال، لأن المانعية وهو الحدث حكم شرعي، المانعية إنما هي موضوعها شنو؟ العلم بالحدث الصادر من مكلف خاص، فأصلا ما في حدث. إذا طبقه الشيخ العظم في أي مورد؟ المورد الثالث. وكذا يمكن تطبيقه في المورد الثاني، وهو مورد ارتكاب كلا المشتبهين تدريجا أو دفعة، بأن علم إجمالا بأن أحد الإناءين نجس، فنقول ما هو موضوع النجاسة؟ النجاسة أثر شرعي، ما هو موضوعها؟ موضوعها العلم تفصيلا بوجود النجاسة في ما يرتكب، العلم تفصيلا بوجود النجاسة في ما يرتكب. فيضع يده على الإناء الأول ويقول هذا الإناء حيث لم أعلم النجاسة وجودها بعينها في الإناء الأول فهو طاهر واقعا، كل شيء لك طاهر، حتى كل شيء لك طاهر، بل حتى كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر. فإذا علمت أنه قذر فقد قذر، إذا علمت أنه قذر، أنا ما أعلم أن هذا قذر، ف فكأن موضوع كما يقول صاحب الحداثة يظهر منه أن موضوع النجاسة واقعا هو العلم بوجود النجس في هذا الإناء بعينه، وأنا لا أعلم وجود النجس في الإناء بعينه فهو طاهر واقعا. فالأول طاهر واقعا والثاني أيضا طاهر واقعا، فما شربته شربت الطاهر، ومجرد العلم بوجود النجس في أحدهما لا يحقق موضوع النجاسة الشرعية، لأن موضوع النجاسة الشرعية هو ما علم تفصيلا بأنه نجس. إذن هذا الجواب نافع وناجح أيضا في أي مورد؟ في المورد الثاني. هذا ما طبقه المصنف ويمكن تطبيقه أيضا على المورد الرابع والخامس والسادس. فيقال في المورد الرابع وهو حكم الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها رجلان أن الثالث لو اشتراها يجوز له أن يتصرف. تذكرون لو كان عندنا عين تداعاها طرفان، يقول الدار داري، تقول الدار داري، وعلمنا أن أحدهما صادق والآخر كاذب، ماذا قال الفقهاء؟ قال الفقهاء بأن الحاكم يحكم بتنصيف العين، فنصفها للأول ونصفها للثاني. لو انتقل كلا النصفان إلى شخص ثالث فهل يجوز له أن يتصرف في هذه الدار أو لا، مع أنه يعلم تفصيلا بأن بعضها قد انتقل من غير ملكها الواقعي؟ فنقول حرمة التصرف موضوعها ما علم تفصيلا بأن من تقل ليس ملكا لمالكه. موضوع حرمة التصرف ما علم تفصيلا بأن من تقل إليه ليس من مالكه، وأنا لا أعلم تفصيلا أن النصف الأول بعينه ليس ملكا لمالكه، ولا أعلم أن النصف الثاني أيضا بعينه ليس ملكا لمالكه، فيتنقح موضوع وينتفي موضوع حرمة التصرف، فيجوز لي أن أتصرف في هذه في هذا النصفين. وإن كنت أعلم إجمالا بأن أحد النصفين ليس ملكا لمالكه، لكن العلم الإجمالي بأن أحد النصفين ليس ملكا لمالكه ليس هو موضوعا لحرمة التصرف، لأن موضوع حرمة التصرف وما علم بعينه أنه ليس ملكا لمالكه. وكذا يأتي أيضا في الخامس وفي السادس، وهو مسألة الدرهم الودعي. لو انتقل كلا النصفين إلى ثالث، تذكرون يقول يجوز لي أن أتصرف في هذا الثالث، الجارية تتصرف إيش؟ لأن من انتقل بي لا أعلم تفصيل أنه ليس من ملك مالكه، وهكذا. إذن هذا الجواب ناجح في المورد الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، وقد يطبق في السابع والثامن أيضا على تأملين. المهم هذا بعض أحد الأجوبة. فقالك خرجوا روحهم من المسائل ما تقدر عليهم. قال أحدها كون العلم التفصيلي في كل من أطراف الشبهة موضوعا للحكم. إذا علمت تفصيلا بأن هذا الإناء نجس، هي أطراف الشبهة، ما هو أطراف الشبهة؟ الإناء الأول والإناء الثاني، هي طرف الشبهة. إذا علمت تفصيلا يا شيخ أحمد، يا شيخ حسن، إذا علمت تفصيلا بأن هذا الإناء الأول نجس فيترتب الأثار، إذا علمت تفصيلا أن هذا الإناء نجس يترتب الأثار، وكذا وهكذا. أطلق بين لنا المطلب صح، قال بأن يقال، شرح لنا أمثلة، قال بأن يقال، هي إشارة إلى المورد الثاني، الواجب الاجتناب عما علم كونه بالخصوص بولا. أعلم سقطت نجاسة بول في أحد الإناءين، كيف يجوز أن أشربهما؟ يقول بي هل تعلم تفصيل أن هذا في بول نجس؟ لا أعلم، يجوز أن أشربه. فالمشتبهان طاهران في الواقع، يعني حكمهما الواقعي هو الطهارة، لأن النجاسة الشرعية موضوعها شنو؟ واقعا. النجاسة الشرعية واقعا موضوعها ما علم تفصيلا، مو ظاهرا ها، وواقعا. هذا إشارة إلى شنو؟ إشارة إلى الواجب الاجتناب. وكذا المانع، إنما ذكر الأول والثاني إشارة إلى الواجبات، الثاني في الموانع. إذن هذا الجواب ينجح في موارد الواجبات وفي موارد الموانع. وكذا المانع للصلاة. ما هو المانعية؟ المانع حكم شرعي. ما هو؟ الحدث المعلوم صدوره تفصيلا من مكلف خاص، الإمام أو المأموم. فطرفي الشبهة شيخنا، طرفي الشبهة، هل هو موضوع للأثار؟ لا، لأن موضوع الأثار ما علم تفصيلا، وطرفي الشبهة معلوم شنو إجمالا. فالمأموم والإمام متطهران في الواقع، أصلا واقعا حكمهما الطهارة. هذا هو الجواب الأول، انحلت أخر الأمثلة. الجواب الثاني كبرى أن يقال أن الحكم الظاهري في حق كل أحد نافذ واقعا في حق الآخر. بيان ذلك أن الحكم الواقعي تارة يترتب على موضوع وهو خصوص الثبوت الواقعي للموضوع، فإذا ثبت الموضوع واقعا تنقح الحكم واقعا، وتارة يكون الحكم الواقعي يترتب على الموضوع الأعم ثبوته من الظاهر والواقعي. أي متى ما ثبت الموضوع ظاهرا أو واقعا ترتب الحكم عليه. مثلا إذا جاء الشارع وقال إذا كان السائل خمرا فيحرم شربه، فعندنا حرمة الشرب وعندنا كون السائل خمرا. تارة كون السائل خمرا يثبت عن طريق الواقع، كما لو علمت بأن هذا السائل خمر، أو قامت أمارة على أن السائل خمر، في موارد الأمر حكم ظاهر واقعي، الحكم هو واقع لأنك في الواقع. وتارة يثبت الموضوع بحكم ظاهري كالاستصحاب، كما لو كنت أعلم سابقا أن هذا خمر وشككت الآن هل أن هذا خمر أو لا، استصحبت بقاء خمرية السائل. فهل استصحاب بقاء خمرية السائل ينقح موضوع الأثار وهو حرمة الشرب؟ هنا نقول لابد أن نرجع لسان الدليل. إذا كان حرمة الشرب مترتب على الموضوع الواقعي فلا يثبت مع فرض ثبوته بالاستصحاب، وإذا كان الحكم واقعا مترتب على الثبوت للموضوع الأعم من الظاهر والواقع فيترتب الحكم. فإذا بنينا على أن الموضوع هو الأعم فيكفي ثبوت الموضوع ظاهرا لثبوت أثره شنو واقعا، وقد بحثنا هذا مفصلا في بحث الاستصحاب. فهنا يقول الشيخ الأعظم يمكن حل بعض هذه الموارد بأن يقال أنه يوجد عندنا موضوع وحكم، وهذا الحكم الواقعي يثبت على الموضوع الأعم من الموضوع الظاهري والواقع، فمتى ما ثبت الموضوع ولو ظاهرا ترتب الحكم واقعا. مثل لنا بمثال أيها الشيخ. يقول مثال الثوب المشترك، يقول في مثال الثوب المشترك المأموم يقول بأنه يجوز لي الائتمام إذا كان الإمام متطهرا، صحيح؟ فعندنا أثر وهو جواز الائتمام، عندنا موضوع شنه كون الإمام متطهرا. كون الإمام متطهرا يمكن إثباتها باستصحاب الطهارة في حق الإمام، مو أنا أجريها الإمام يجريها. أليست الإمام صلاته في بلحاظ نفسه صحيحة ظاهرا؟ الإمام بلحاظ نفسه، قلنا أمس سابقا، الإمام بلحاظ نفسه صلاته صحيحة شنو ظاهرا، فيقال صحة ونفوذ الحكم الظاهري في حق الإمام موضوع لنفوذ الأثر علي واقعا أنا المأموم. ثبوت الحكم ظاهرا في حق الإمام يترتب عليه ثبوت الأثر عند المأموم واقعا. ولهذا صح أن يقال أن موردنا من قبيل أن الحكم الظاهري النافذ في حق شخص وهو من؟ وهو الإمام، موضوع لنفوذه واقعا في حق الآخر. فأنا أصلي وراء إمام صلاة طاهرة واقعا، تفهم مطلع؟ المأموم يقول أنا أصلي خلف إمام صلاة، أنا أصلي خلف إمام هو متطهر ظاهرا، لكن صحة ائتمامي به صحة واقعية، لأن الحكم الظاهري الثابت في حق شخص موضوع لحكم واقعي للآخر. فأنا لو قلت لي الآن سألتني هل أنت صلاتك الائتمامية صحتها واقعية وظاهرية، أقول صحة الصلاة صحة الائتمام واقعية، وإن كانت صحة طهارة الإمام أو طهارة الإمام ظاهرية، لأنه صحة الصلاة ظاهرا في حق ماذا؟ بحق المأموم، كافية في إثبات الصحة بحق أصف الله صحة صلاة بالنسبة إلى الإمام ظاهرا، تكفي في تنقيح موضوع الصحة الواقعية بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى المأموم. طبقه في هذا المورد وأيضا في موارد أخرى ستأتي غدا. قال الثاني: أن الحكم الظاهري في حق كل أحد نافذ واقعا في حق الآخر، بأن يقال إن من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه فللآخر أن يرتب عليها آثار الصحة الواقعية فيجوز له الائتمام. طبقها في أي مورد؟ مورد الثاني، يأتي إن شاء الله تطبيقها في بعض الموارد الأخرى. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.